بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح في باب الخشوع في الصلاة: وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية.
هنا اختلف أهل العلم في مسألة الخشوع في الصلاة، أو فرض أو سنة. فذهب جماعة إلى أنه فرض، وهذه الفرضية تتحقق بالقصد والتوجه ومحاولة فعل ذلك في الصلاة، سواء كثر ذلك الفعل أو قل، ما دام الإنسان قصده ونواه وحرص عليه ويتأدى بأقل الأحوال. ونقل هنا عن ابن المنير أنه سنة وليس بفرض، حيث لم يرد بهذا أمر من الشرع بأدائه. وإن كان مطلوبا. نعم.
قال: وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية، وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار، وهو أمر متفاوت.
يعني أن الخشوع مطلوب وعدمه محرم، حيث يقصده المصلي، يعني يريد ذلك، لكن إن حاول ولم يقدر فهذا يتحقق بالحد الأدنى. نعم.
فإن أثر نقصا في الواجبات كان حراما، وكان الخشوع واجبا، وإلا فلا.
إن أكثر نقصا في العمل، يعني دون بذل جهد في فعل الخشوع، كان ذلك محرم. وإن بذل الجهد سقط عنه التحريم، ويكون قد أدى هذا الواجب بأقل أحواله. نعم.
وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيتهم إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم.
يشير الشارح إلى مسألة، وهي النبي عليه الصلاة والسلام لما حث الأمة وأمرهم بالخشوع ربط ذلك بأن الله يطلعه على أفعالهم، فهو يرى الخاشع وغير الخاشع، وكان الأولى أن يربط ذلك بالله جل وعلا المطلع على أفعال العباد العارف لما يقع منهم من خشوع، وهذا أدعى إلى أن يقع منهم الخشوع، لكن بين بما أخبرهم من أن الله يطلعه على أفعالهم ويراهم من خلفه كما يرى من أمامه، لأن في ذلك حث على ضرورة التزام الخشوع وعدم العبث في الصلاة وعدم فعل ما يغاير الصلاة، حيث يستشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم، فكان في إخباره لهم بأنه يطلع عليهم أمر أدعى إلى إخبارهم بأن الله مطلع على أفعالهم، فيكون ذلك أكثر حثا على الخشوع من غيره. نعم.
قال: وهو مقام الإحسان المبين أو المبين في سؤال جبريل.
المبين
في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان،
لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما الإحسان، فقال جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة الخشوع
كما تقدم في كتاب الإيمان: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأجيب بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم
من باب أولى. نعم.
فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما
أي حثهم هذا الشعور بأن الله تعالى يراقبهم من باب أولى، فيسرعون إلى الخشوع. نعم.
مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك،
والحديث فيه هذه الدلالة، في هذا الإعجاز، وهو أن الله يطلع نبيه على ما يفعله من وراءه في الصلاة كما لو كانوا أمامه، فيبصرهم من خلفه كما يبصرهم من أمامه. نعم.
ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة، فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم.
نعم. وهذا يعني ربما يستمسك به ويتعلق به من يرى أن الحكم ليس مقصورا على من كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بل ربما يمتد إلى من بعدهم. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير،
أي ما يقول المصلي بعد أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، هل يبدأ بالقراءة أو يبدأ بالدعاء؟ نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
هذا الحديث استدل به من قال إن القراءة تفتتح بالحمد وليس البسملة من الفاتحة، ولذلك لا تقرأ، وهي مسألة محل خلاف، والظاهر أن هذا مذهب المالكية أنهم لا يشرعون قراءة البسملة لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى ضرورة قراءة البسملة، لأن البسملة آية من الفاتحة، فيتعين قراءتها لقراءة الفاتحة. وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهم الله إلى أن البسملة تقرأ سرا في الصلاة السرية والجهرية، استنادا إلى هذه ظواهر هذه الروايات التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بلفظ الحمد لله رب العالمين. ومن أوجب قراءة البسملة حمل قوله بالحمد لله يعني بسورة الحمد، والتي البسملة آية منها، فهو إنما عبر بالسورة ولم يعبر بالآية، جمعا بين الآراء وبين الأقوال. والمسألة موقع نزاع واختلاف بين الفقهاء تبعا للاختلاف في الأحاديث الواردة في ذلك من حيث القبول والرد، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال هنية،
يعني إسكاتة هنية، نعم، أي قليلا.
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال الحافظ في الفتح: قوله باب ما يقول بعد التكبير، في رواية المستملي باب ما يقرأ بدل ما يقول، وعليها
على اعتبار أنه ضمن القول القراءة، أو ضمن القراءة القول، لأن الذي يشرع هو القراءة، واعتبر هذا الدعاء الذي يقال بين يدي القراءة منها، يعني من القراءة. نعم.
وعليها اقتصر الإسماعيلي،
قال باب ما يقرأ. نعم.
واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه، وقال الزين بن المنير ضمن قوله ما يقرأ ما يقول من الدعاء قولا متصلا بالقراءة.
نعم، يعني كلمة ما يقرأ متضمنا القول والقراءة.
أو لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى،
كأنه يقول ما يتقرب به إلى الله بعد التكبير،
استغنى بذكر أحدهما عن الآخر
فقال ما يقول أو قال ما يقرأ. نعم.
كما جاء علفتهما تبنا وماء باردا،
جاء يعني في قول الشاعر البيت المشهور أنه قال فأعلفتها تبنا وماء باردا، ومعنى أعلفتها أي وضعت لها علفا، أي ما تأكله وتشربه، فكأنه اعتبر الأكل والشرب شيئا واحدا، قال فأعلفتها تبنا الذي هو الأكل، وماء باردا الذي هو الشرب، فاستخدم أحد هذه العبارة التي تشمل الحركتين بدلا من أن يستخدم لفظتين ويقول فأطعمتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فاستخدم لفظة فأعلفتها، وهنا استخدم اللفظة التي تدل على الاثنين، على الدعاء والقراءة، فقال ما يقول، وفي بعض الألفاظ وبعض الروايات ما يقرأ، ليضمن الاثنين معا. نعم.
وقال ابن رشيد دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال، وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى، فظهرت المناسبة بين الحديثين،
يعني المناسبة بين قوله ما يقرأ وبين قوله ما يقول، لأن كل من الدعاء وقراءة الفاتحة يشملان شيئا واحدا، وهو التقرب إلى الله تعالى ومناجاته سبحانه وتعالى. نعم.
قوله كانوا يفتتحون الصلاة أي القراءة في الصلاة، وكذلك رواه ابن المنذر والجوزقي وغيرهما من طريق أبي عمرو الدوري، وهو حفص بن عمر شيخ البخاري.
نعم.
فيه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين،
وظاهره أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم،
وكذلك رواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام عن عمرو.
وهذا كتاب مستقل ألفه الإمام البخاري اسمه القراءة خلف الإمام، وهو جزء غير كتاب الجامع الصحيح. نعم.
عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر. قوله بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية،
بالحمد لله رب العالمين، لأن الأصل أنها تجر، حيث إن الباء حرف جر، لكنه قصد حكاية القراءة فقال الحمد لله رب العالمين.
واختلف في المراد بذلك، فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، وهذا قول من أثبت البسملة في أولها
على اعتبار أن البسملة آية من الفاتحة،
وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط، وأجيب بمنع الحصر، ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث.
سمى السورة الحمد لله رب العالمين
من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فذكر الحديث وفيه قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث
دون أن يقرأوا البسملة،
وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وقد أطلق أبو هريرة رضي الله عنها السكوت على القراءة سرا كما في الحديث الثاني من الباب. وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث، فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ورواه آخرون عنه بلفظ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم كذا. أخرج
يعني يصر يجهر بها
كذا. أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر، وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمرو الدوري شيخ البخاري فيه، وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين، وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة. ولا يقال هذا اضطراب من شعبة، لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، فأخرجه البخاري في جزء القراءة، والنسائي وابن ماجه من طريق أيوب، وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة، والبخاري في جزء القرآن، وأبو داود من طريق هشام الدستوائي، والبخاري فيه، وابن حبان من طريق حماد بن سلمة، والبخاري فيه، والسراج من طريق همام، كلهم عن قتادة باللفظ الأول.
يعني يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
قال وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه نظر، فإن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي، ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ، فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه. لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا.
وهذا ما ذهب إليه كل من الحنفية والحنابلة، أنه يستحب قراءتها سرا ويجهر بالحمد لله رب العالمين.
ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند أحمد، أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب، ولا يقال هذا اضطراب من قتادة، لأن نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك.
يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أو لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
فرواه البخاري في جزء القراءة والسراج وأبو عوانة في صحيحه من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار، كلهم عن أنس باللفظ الأول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضا وابن خزيمة من طريق ثابت أيضا والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة، كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر.
لا يجهرون. نعم.
فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر.
يعني الرواية: لا يجهرون ببسم الله.
ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ: كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه
دون الرجوع إلى الاضطراب. نعم.
وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن هذه المسألة فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك، ودعوى أبي شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين، فسؤال أبي سلمة: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة: هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها؟ قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم: نحن سألناه. انتهى. فليس بجيد، لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة، والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، ولم يبين مسلم صورة المسألة.
نعم.
وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي داود أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة.
هل كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة؟ والجواب أنه ما كانوا يعني ما سمع أنهم يجهرون بالبسملة.
وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق أبي جابر عن شعبة عن قتادة قال سألت أنسا أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فظهرت
يعني يجهر بها.
فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة، فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة ما سألني عنه أحد قبلك، أو قاله لهما معا فحفظه قتادة دون أبي سلمة، فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع.
وإذا هذا كله الغرض منه إثبات أن البداءة بالبسملة ذهب إليها الشافعية على اعتبار أن البسملة آية من الفاتحة، وليس من المناسب أن تقرأ سورة الفاتحة دون أن يذكر هذه الآية فيها. وحملوا الأحاديث التي جاءت دون ذكر البسملة على تسمية اسم السورة دون تفصيل في آياتها. نعم.
وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر.
يعني من أثبت الجهر بالبسملة.
وسيأتي الكلام
فيه زيادة على ما روي، والزيادة من الثقة مقبولة.
قال وسيأتي الكلام على ذلك في باب جهر المأموم بالتأمين إن شاء الله تعالى قريبا. وترجم له ابن خزيمة وغيره إباحة الإسرار بالبسملة في الجهرية وفيه نظر، لأنه لم يختلف في إباحته بل في استحبابه، واستدل به المالكي.
لم يختلف في استحبابه إباحته، بل المختلف في أنه مستحب أو ليس بمستحب. نعم. عيد العبارة.
واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح، وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه أو يرد عليه
يرد عليه. نعم.
يرد عليه، وكأن هذا هو السر في إيراده. وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة، ف فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح.
هذه مسألة وهي دعاء الاستفتاح الذي جاء في سؤال أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر مشروع أو لا. الظاهر أنه أمر مشروع، وإن كان عند المالكية ذهبوا إلى أنه ليس بمشروع. نعم.
قال الحافظ تنبيه: وقع ذكر عثمان في حديث أنس رضي الله عنه في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاري في جزء القراءة، وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة، وهو في رواية شيبان وهشام والأوزاعي، وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم.
يعني من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان. نعم.
قوله: حدثنا أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت، ضبطناه بفتح أوله من السكوت.
نعم.
وحكى الكرماني عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات.
يسكت. نعم.
قال الجوهري: يقال تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم.
قال أسكت. نعم.
قلت أسكت.
نعم.
قوله إسكاتة بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت، وهو من المصادر الشاذة نحو أثبتته إثباتة.
نعم.
قال الخطابي: معناه سكوت يقتضي بعده كلام، يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة فيه.
في الإسكاتة. نعم.
وسياق الحديث يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر. قوله: قال أحسبه قال هنية، هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن.
هنية. نعم.
ورواه جرير عند مسلم وغيره، وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ سكت هنية بغير تردد. وإنما اختار البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد. وقال الكرماني: المراد أنه قال بدل إسكاتة هنية. قال الحافظ: قلت وليس بواضح، بل الظاهر أنه شك هل وصف
هل قال هنية أو قال سكتة أو إسكاتة. نعم.
هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا؟ وهنية بالنون بلفظ التصغير، وهو عند الأكثر بتشديد الياء، وذكر عياض والقرطبي
هنية. نعم.
أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمس
هنيئة. نعم.
أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة، وأما النووي فقال الهمز خطأ. قال: وأصله هنوة أو هنوة.
وأصله هنيوة.
وأصله هنوة. فلما صغر صار
لما صغر
أحسن. وأصله هنوة فلما صغر صار
هنيوة.
هنيوة.
نعم.
فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكوت،
فقلبت
الواو ياء ثم أدغمت
فصارت هنيئة، فأدغمت الياء في الياء فصارت هنية. نعم.
قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمس، فقد تقلب الياء همزة
فيقال هنيئة. نعم.
وقد وقع في رواية الكشميهني هنيهة بقلبها هاء.
هنيهة. نعم.
وهي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. قوله بأبي وأمي، الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل، والتقدير أنت مفدي أو أفديك.
أنت مفدي بأبي وأمي أو أفديك بأبي وأمي. نعم.
واستدل به على جواز قول ذلك، وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم،
أي لا يقال لغيره من الناس.
قوله إسكاتك بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء.
نعم. إسكاتك.
وقال المظهري شارح المصابيح هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر،
أي إسكاتك. نعم.
أي أسألك إسكاتك، أو على نزع الخافض. انتهى.
نعم.
والذي في روايتنا بالرفع للأكثر، ووقع في رواية
وإسكاتك. نعم.
ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام. وفي رواية الحميدي ما تقول
في سكتتك،
في سكتك سكتك بين التكبير والقراءة. ولمسلم أرأيت سكوتك. وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال ما تقول، ولم يقل هل تقول. نبه عليه ابن دقيق العيد قال ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، بحركة الفم، كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. قال الحافظ قلت وسيأتي من حديث خباب بعد باب.
يعني هنا لفظة، اللفظة الأخيرة ما تقول أو أسكوتك فهمت من حركة الفم، وإن لم يرد ترد يعني بالنص، مثل السؤال الذي طرح في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إبان سكوته بعد التكبير وقبل القراءة.
ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة،
يعني أن الإمام يسكت ليعطي المجال للمأموم أن يقرأ الفاتحة. واعترض على ذلك بأن هذا لا يتناسب، إذ يعني أن المأموم يسبق الإمام في قراءة الفاتحة، والمعهود والمعروف أن المأموم إنما يقرأ الفاتحة بعد الإمام لا قبله.
ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة، ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب أسكت لكي يقرأ من خلفي. ورده ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر. انتهى. وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالي قال في الإحياء إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح، وخولف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهة
علماء الشافعية كراهية ذلك، لأن الإمام، لأن المأموم في هذه الأحوال يسبق الإمام في القراءة،
بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته.
وهذا رأي أنه لو قرأ الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام تبطل صلاته لسبقه الإمامة.
والمعروف أن المأموم يقرأها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، وهذا وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي. وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام، والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قوله باعد، المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان. وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال الكرماني كرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور
لا بد من أن يتكرر. نعم،
لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. وقوله نقني مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها. ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره
أظهر
من غيره من الألوان وقع التشبيه به، قاله ابن دقيق العيد. قوله بالماء والثلج والبرد، قال الخطابي ذكر الثلج والبرد ذكر الثلج والبرد تأكيد،
يعني بعد ذكر الماء، لأن كل منهما ماء لكنه ماء مجمد، فهذا على سبيل التأكيد. نعم،
أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال.
نعم، لم يمتهنهما ينقصهما الاستعمال.
وقال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو، فإن
يعني عن المبالغة في المحو.
فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. قال ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، وكأنه كقوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
أي بهذه الصيغة الثلاث، وكلها المراد بها رفع الآثام.
وأشار الطيبي إلى هذا بحثا فقال يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة.
فإذا شملت الرحمة والعفو أزالت تلك الحرارة.
ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار انتهى. ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله ابن أبي أوفى عند مسلم، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه
الذي هو البرد والثلج. نعم،
وقال التوربشتي خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء،
فالماء في المطر والبراد والثلج أيضا تنزل من السماء.
وقال الكرماني يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة، فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي انتهى.
نعم.
وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل، واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافا للمشهور عن مالك.
يعني هذا الحديث استدل به على أن الإنسان يدعو ما بين تكبيرة الإحرام وما بين القراءة، يقول خلافا لما نقل عن مالك. نعم.
وورد فيه أيضا حديث وجهت وجهي إلى آخره، وهو عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه، لكن قيده بصلاة الليل.
يعني أن هذا الدعاء مشروع في صلاة الليل وليس في كل الفرائض.
وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ إذا صلى المكتوبة، واعتمده الشافعي في الأم،
فيكون في عموم الصلوات.
وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم، ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح، وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح ما ورد في ذلك. واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به، وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار.
يعني يجهر بذلك.
وفيه ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه،
حيث سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عن هذه السكتة.
حتى حفظ الله بهم الدين. واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران، واستبعده ابن عبد السلام وأبعد منه، استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.